هذا هو الشريط الثالث من محاضرة صفة الحج والعمرة.
نسك من مناسك الحج والعمرة، فقد فعل نسك من مناسك الحج أو العمرة قبل وقته، فلهذا نهي عن أن يقصر أو يحلق إلا بعد أن ينتهي. واضح؟ بوقت، لأنه حدد التقصير والحلق بوقت من أعمال العمرة والحج في يوم النحر. من قال بالجواز؟ قد يقول قال: نحن عرفنا بأن الدليل أخص من المدلول، وعرفنا بأن الأحاديث الواردة إنما هي في شعر الرأس، والآية واردة في شعر الرأس. من قال بهذا القول من أهل العلم بأن شعر الرأس فقط هو المحرم وما عداه يجوز؟ نقول: وإلى الجواز، يعني جواز أخذ الشعر من باقي الجسد، الشعور من باقي الجسد للمحرم ما عدا شعر الرأس واللحية طبعا، ذهب ابن حزم كما في المحلى في المجلد الخامس في 31 و200، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في المجلد السابع في صاد 31 و100. انتبه، ولا يعني ذلك أنه يجوز أن يأخذ من لحيته وأن يحلق لحيته، لا، اللحية باقية على الأصل بالاتفاق أنه لا يجوز أن يحلق لحيته بالاتفاق بين المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى، لأن حلقها محرم باتفاق العلماء سواء كان محرم أو غير محرم، محرم أو غير محرم هو محرم عليه أن يحلق لحيته، وأدلة التحريم كثيرة جدا، بل لا يجوز أن يأخذ من لحيته إلا بعد القبض، وهذا ليس هذا مكانه، لأن البحث في المحرم. وضح لكم؟ ويجوز له، قلنا الآن إذا من محظورات الإحرام شعر الرأس، لا يجوز له أن يزيد شعر الرأس سواء كان بالتقصير أو الحلق. قد يقول قائل: إذا اضطر إلى الإزالة، احتاج إلى الإزالة، إزالة شعر الرأس، يجوز أو لا يجوز؟ يؤذيه شعر الرأس، يريد أن يحلق، فنقول: ويجوز له أن يزيل شعر رأسه وهو محرم إذا كان يتأذى ببقائه. أنتم معي؟ يجوز له أن يزيل شعر رأسه إذا كان يتأذى ببقاء بعض الناس، يقول: والله في رأسي كذا وكذا، إذا ما حلقت أتعب، يسبب لي صداع شديد، أتعب جدا ما أستطيع. بعض الناس قد يوجد فيه هذا، نقول: لا بأس عليك، احلق، لا بأس احلق. آخر يقول: والله يؤذيني الهوام، القمل، نقول: لا بأس عليك، احلق إذا كان يؤذي. ما الدليل؟ نقول: يجوز له لكن عليه الفدية، إذا حلق شعر رأسه لعذر يجوز، لكن لماذا؟ لكن عليه ماذا؟ عليه الفدية. ما الدليل؟ لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، انظر كل الآيات والأحاديث وردت في الرأس، أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين هذه الأمور، إذا حلق رأسه إما أن يصوم وإما الصدقة وإما النسك، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا. إذن إذا حلق رأسه وهو محرم لأنه احتاج إلى الحلق، فماذا نقول له؟ يجوز، لكن عليك ماذا؟ فدية. واضح؟ أو ما ذكر في هذه الآية، وأيضا مما دل على ذلك الحديث الآتي، وعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى هذا الحديث وانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، قال: وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه رضي الله عنه، القمل يتساقط على وجهه من كثرته، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيؤذيك هوامك هذه؟ أيؤذيك هوامك هذه؟ يعني تؤذيك هذه الهوام التي هي القمل على وجهك؟ فقال: نعم، يعني نعم يا رسول الله، أتأذى منها. طبعا ما يستطيع أن يحلق لأنه يعلم بأنه محرم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين، اطعم كما قال الله تعالى، من صيام أو صدق، هذه الصدقة، وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق ثلاثة آصع، ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمدد، والمد هذا حفنة باليد المعتدلة. وضح لكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأطعم فرقا بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. إذن قول الله تعالى من صيام يعني صم ثلاثة أيام، أو أنسك نسيك يعني اذبح. إذن يجوز له هذه الأمور. إذا حلق رأسه وهو محرم لاحتياجه للحلق يجوز إما الإطعام وهو مخير، أو الصيام أو الذبح، ومخير بين هذه الثلاثة أمور. والحديث متفق عليه واللفظ للإمام مسلم. الأمر السابع، انتهى الوقت، إذن نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء محظورات الإحرام. والمحظور السابع هو الجماع ودواعيه الفعلية أو القولية بإجماع الأمة، كما نقل ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم. الجماع ودواعيه الفعلية أو القولية، والجماع أشد المحظورات. انتبه، جماع الرجل زوجته من أشد المحظورات في الإحرام. والدليل على تحريم ذلك قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، واضح نص صريح في أن الجماع محرم، بل هو من أشد محظورات الإحرام كما هو ظاهر وبين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وانظر الموسوعة الفقهية في المجلد الثاني في صاد 68 و100. الأمر الثامن اقتراف المعاصي، لا يجوز الإنسان أن يقترف المعاصي وهو بإحرامه، بل حتى لو كان بغير إحرام. ولهذا اقتراف المعاصي وهو المراد بالفسوق، قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق. والفسوق المراد به اقتراف المعاصي، وهو حرام في كل حال، سواء كان في الإحرام وفي غير الإحرام، يعني سواء كان بإحرامه أو بغير إحرامه هو محرم عليه، يعني المعاصي محرمة. وحال الإحرام لا شك أنه آكد وأغلظ، يعني المعاصي تكون أشد تحريما في ماذا؟ في حال كونه محرم. لماذا؟ لأنه في هذا الحال هو مقبل على ربه، ومع ذلك يريد أن يمحو ما عليه من المعاصي وهو يعصي، لا يستقيم، أليس كذلك؟ إذن هي من أعظم، كما قلنا إذا كان حال الإحرام أعظم من غيره. الأمر التاسع الجدال، انتبه لهذه المسألة، الجدال، ونريد بالجدال هنا المخاصمة. الجدال وهو المراد به المخاصمة، والمراد بالجدال هنا الجدال بغير علم. انتبه، قد يقول قال يعني أنا ما يجوز أن أجادل الإنسان هناك في الحج، هو مخطئ ويريد أن يناقش، ما أناقشه، أريد أن أبين له العقيدة الصحيحة وعقيدته فاسدة، أريد أن أبين له أن هذا الذي فعل خطأ، ما أتكلم معه، ما أبين له الخطأ، نقول لا تكلم. هنا المراد الجدال، الجدال بغير علم، ما عندك علم وتجادل ما يجوز، أو الجدال بالباطل وفي الباطل، هذا الذي لا يجوز أن يجادل بالباطل أو يجادل من غير علم. نقول إذا لم يكن معك علم لا تجادل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا لم تكن من أهل الذكر وأهل العلم فلا يسعك إلا ماذا؟ إلا أن تسأل، أليس كذلك؟ لأنك قد تتكلم وتفتي، وهذا أمر خطير، هذا الذي نحب أن ننبه عليه الحجاج والمعتمرين. تجد ما شاء الله هناك يتكلم ويفتي ويهدي، هذا يجوز، هذا لا يجوز. يجوز لك أن تخرج بالليل من مزدلفة وتفعل وتفعل إلى آخر ما نسمع من العجب، لهذا لا يجوز أن يتكلم في مسائل الشرع إلا من كان من أهل العلم. أما أنه يفتي ويتكلم فنقول اسكت، لأنك تدخل في هذه الآية التي بيّن الله جل جلاله عظم من يتكلم ويجادل. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لما تجادل وأنت لست من أهل العلم؟ لما تتكلم وأنت لست من أهل العلم؟ عندك علم ادلو بدلوك تكلم، لا علم معك اسكت واسأل أهل العلم. قلنا والدليل الآية التي بيناها. أما الجدال في طلب الحق فلا يدخل في هذا، الجدال في طلب الحق كما قلت لكم لا يدخل في هذا، لأن الله جل جلاله يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، سواء كان في الحج أو في غيره. الأمر العاشر والحادي عشر الخطبة وعقد النكاح. لا يجوز أن يخطب ولا يجوز أن يعقد النكاح، يقول والله رأيت امرأة وأنا أعرف أنها غير متزوجة وأروح ما شاء الله أخطب، يأتي إلى أبيها وكلهم بإحرام ما شاء الله، يقول يا فلان أنا أريد فلانة إن شاء الله نخطب، ما يجوز، يحرم أن يتكلم في الخطبة ويتكلم في ماذا؟ عقد النكاح حرام. ما الدليل؟ لحديث عثمان بن عفان أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني يزوج، ولا يخطب، كذلك لا يجوز له، لا تجوز له الخطبة. واضح؟ إذن لا يخطب ولا يتزوج ولا يعقد النكاح ولا يزوج أصلا، وهو ماذا؟ وهو محرم. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. أيضا من محظورات الإحرام الأمر الثاني عشر التعرض لصيد البر، هذا أيضا من محظورات الإحرام، لا يجوز له صيد البر بقتل أو ذبح أو إشارة أو دلالة عليه لصيده. إذا كنت في طريق البر مسافر ووقفت ما شاء الله رأيت ما رأيت من الصيد ومعك من هو ليس بمحرم، لا تقول له اذهب وصد أو لا تشير أو لا تصيد، كل هذه محظورات لا يجوز لك أن تقدم عليها، تتركه. وضح لك لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، نص صريح، يحرم عليك أن تشير وأن تصيد وأن تدلل أو تدل عليه. ولقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، مفهومه أنه إذا لم تحلوا لا تصطادوا. إذن هذا من محظورات الإحرام وهو صيد البر. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سألوه عن الأتان، والمراد بالأتان الأنثى من حمر، من الحمر الوحشية، وهذا بينته لكم فيما مر، الأتان هي الحمر الأنثى من الحمر الوحشية التي صادها أبو قتادة وكان حلالا وهم محرمون، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره بهذا؟ هذا نفهم من أن المحرم لا يجوز أن يأمر الحلال بالصيد أو يحمل عليها، قال له احمل عليها، أو أشار إليه أو أشار إليها، قال هناك. هذا يدل على أن كل هذه الأمور لا تجوز للمحرم. قالوا لا، يعني لا يا رسول الله ما فعلنا ذلك، قال فكلوا، إذا ما صادها لكم وما صادها كما بينا بالإشارة وإلى آخره، ما صدتوها أنتم، إذن فكلوا. والحديث متفق عليه. الأمر الثالث عشر الأكل من الصيد الذي صيد من أجله، يعني من أجل من؟ المحرم، أو بإشارته أو بإعانته عليه. من أين أخذنا؟ من دليل مفهوم الحديث السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمنكم أحد أمره، لأنه إذا كان أمره إذا صاده له، إذا مفهومه أنه إذا صيد له لا يأكل. أحد أمره أن يحمل عليها، إذا كان أحد أمره إذن صيدت له، أشار إليها، كل هذا دل على أنه لا يجوز أن يأكل منها وهو محرم إذا صيدت له أو أشار إليها. واعلم أن ما عدا هذا مما سبق في محظورات الإحرام فإنه جائز للمحرم. احفظ فقط هذه المحظورات، إذا حفظت هذه المحظورات بعد ذلك اعلم أن الباقي يبقى على ماذا؟ على الجواز، يباح لك. يعني نحن حصرنا المحظورات حتى تعلم بأن الباقي جائز، ترتاح، فلا تأتي تسأل عن بقية الأمور. لماذا؟ لأننا بينا لك المحرم وأنت محرم، وما عداه فهو جائز لك، لا تسأل عنه. واضح؟ قلنا واعلم أن ما عدا هذا مما سبق في محظورات الإحرام فإنه جائز للمحرم، فإنه يجوز له أن يشد الحزام على إزاره. يجوز أن يشد الحزام؟ نقول يجوز، يضع حزام فوق الإزار حتى يضع ماله أو يضع ما يحتاج، يجوز؟ نقول يجوز، لا محظور فيه. أن يشد الحزام على إزاره وأن يعقده عند الحاجة، يجوز أن يربط الإزار؟ يجوز. بعض الناس يقول ما أستطيع إلا أن أربط، نقول يجوز لا بأس به. ما الدليل؟ الأصل، الأصل الإباحة، وسيأتي الدليل إن شاء الله. قلنا وأن يعقده عند الحاجة وأن يتخته، يجوز أن يلبس خاتم، يجوز ما نمنع. وأن يلبس ساعة يد، يجوز أن يلبس ساعة يد وهو محرم، يجوز، هذا ليس فيه محظور. ونظار، يقول ما شاء الله في الشمس أريد نظارة شمسية، نظارة طبية، يقول كله جائز لا محظور فيه لعدم ورود النهي، ما ورد نهي عن هذا. وما كان ربك نسيا، الله جل جلاله لا ينسى، وما كان له أن ينسى جل جلاله، ولا ينبغي له أن ينسى. ولهذا وما كان ربك نسيا، لو كانت هذه الأمور محرمة لبينها لنا جل جلاله ولبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذه الأمور على الأصل جائزة. ولهذا قلت لك، حصرت لك المحرمات، فاعلم أن ما عداها على الأصل من الإباحة. بل صح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا لا بأس بالهميان للمحرم، لا بأس بالهميان للمحرم. ما هو الهميان؟ الحزام الذي يربطه ويضعه على بطنه لحفظ أمواله، لا بأس هذا للرجل. المرأة طبعا بينا بأنه يجوز لها على الأصل، إذن يجوز للمحرم، يجوز. انظر ما صح من الآثار في المجلد الثاني في صاد 29 و700. كذلك يجوز للمحرم الامتشاط، يقول والله أنا أريد أن أمشط اللحية وأمشط الرأس، يجوز أو لا يجوز؟ يقول إذا مشط الرأس يجوز، يقول يجوز الأصل. ما حرمنا عليك الامتشاط، حرمنا عليك القص والحلق في الرأس، ما قلنا لك لا يجوز أن تمشط رأسك، لا، هذا على الأصل. واضح إلى هنا؟ لأن هذه المسائل ترد في العمرة والحج، كثير ما يسأل عنها كثير من الناس. نقول لعدم ورود المنع، قد يقول والله قد تسقط شعره، نقول لا بأس، هي سقطت تبع، أنت ما قصد بهذا التمشيط أن تسقط الشعر، وإنما سقطت تبع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة، انقضي رأسك وامتشطي. ونحن بينا بأن المرأة يحرم عليها حلق الرأس، هذا من الأصل لا يجوز أن تحرم. يجوز أن تقصر وهي محرمة؟ لا يجوز. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم، المرأة لا يجوز أن تأخذ من شعرها إلا بعد أن تنتهي، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال امتشط وهي محرمة، فدل هذا على أنه يجوز للمحرم الذي نهي أن يأخذ من شعره أن يمتشط، فدل على أن الرجل يجوز ولا فرق. ويجوز له أن يشم الريحان، نقول والله طيب أنت طيب، نقول لا تتطيب، أنت تشم، فرق بين التطيب وفرق بين أن يشم ونحو ذلك. فقد ثبت عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان، وقد مضى دليله، يجوز أن يشم الريحان، ولأنه لا يصدق عليه أنه طيب، ما يصدق عليه أنه طيب. انظر ما صح من الآثار في المجلد الثاني في صاد 21 و700. كذلك لو وضع هذا الريحان أو وضع مثلا النعناع مثلا في الشاي، يجوز أن يشرب؟ يجوز، لأن هذا ليس طيب، هذا ما يدخل في الطيب. وضع لكم كل هذه الأمور على الإباحة، ما نحرم على الناس. ولهذا هنا يأتي الفقه، يسر يسر ما دام لم يأتي التحريم، ما جاء المنع الإباحة. ويجوز له أن يغتسل، محرم بإحرامه يجوز بعد أن لبى أن يغتسل ويغسل رأسه ويدلكه، يجوز حتى أن يدلك رأسه بيده، يجوز. يقول يغطي، نقول ما يغطي، يقول إنما يدلك. في ذلك حديث وآثار. أما الحديث فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف في الأبواب بالأبواب. انظر إلى هذا الحديث العظيم، المسور وابن عباس اختلف في ماذا؟ بالأبواب، وهو موضع في مكة والمدينة. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، قال المسور، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، قال ممنوع من غسل الرأس. ابن عباس يقول لا يغسل. ابن عباس من معه الآن الأصل الإباحة مع من؟ الدليل مع من؟ لو فرضنا أنه لم يأتي دليل هنا ولا هنا، مع من؟ مع ابن عباس فقيه. لماذا؟ لأن الأصل الجواز، ومن قال بالمنع هو الذي يطالب بالدليل، فيقول يجوز، يجوز أن يغسل رأسه، ما المانع؟ فقال قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. المسور يقول أرسلني ابن عباس إلى من؟ إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، بين القرنين، وهما خشبتان قائمتان على رأس البئر، تمد بينهما خشبة، كلكم يعلم هذا، تعلق عليها البكرة لسحب الماء، فهو كان قائم بين خشبتين وقد وضع الثوب يستتر من الناس وهو يغتسل، وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه. المسور يقول جئت وسلمت عليه على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال من هذا؟ يعني من الرجل؟ فقلت أنا عبد الله ابن حنين. هذا عبد الله بن حنين ليس المسور، يقول أنا عبد الله ابن حنين. لما اختلف المسور وابن عباس أرسل من؟ أرسل ابن عباس من؟ عبد الله ابن حنين. فقال عبد الله، قال أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك عن ماذا؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل وهو محرم؟ كيف كان يغتسل وهو محرم؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ انظر إلى الفقه. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، يعني أنزل الثوب شيئا قليلا حتى يرى رأسه، لأنه كيف يقول هكذا وهو ما يرى؟ فأنزل الثوب حتى يرى الرأس، كان يغتسل أبو أيوب رضي الله عنه. قال على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، يعني رأسه ظهر. ثم قال لإنسان يصب الماء، أصبب، يعني صب علي الماء على رأسي حتى أريه كيف أغتسل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، إذن وضع يده وحرك وغسل رأسه، إذن هذا يدل على ماذا؟ على جواز غسل المحرم رأسه وهو محرم. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. أبو أيوب يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقول لمن؟ لعبد الله ابن حنين. زاد مسلم، رجع عبد الله إلى ابن عباس وكان المسور معه، فأخبرهما بالخبر، فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، يعني لا أجادلك، خلاص لا أتناقش معك. المسور يقول لابن عباس لا أماريك أبدا، هذا يدل على فقهك وأنك فقيه، إذن لا أجادلك ولا أماريك أبدا. وعن ابن عباس أنه قال قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، تسابق معك، يلا ننزل في الماء، من يبقى أكثر أنا ولا أنت؟ وهم كانوا على إحرام، فالماء سيغطي الرأس ولا ما يغطي؟ سيغطي، لا يضر، وإن كان يغطي، إن كان ينزل وسيغطي فهذه التغطية لا عبرة بها، والماء إن دخل في الرأس واغتسل لا عبرة به ولا يؤثر، وسنده صحيح كما في إرواء الغليل رقم 21 و1000. وعن عبد الله بن عمر أن عاصم ابن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان، يعني يتغاطسان، يغيب أحدهما رأس صاحبه، يأخذه ويجر به إلى أسفل، وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما، وهذا كان في الإحرام، فلم ينكر عمر ذلك عليهما، وهذا إقرار منه رضي الله عنه. قال قلت وهذا وهم محرمون. انظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم صاد 26. إذن لا نشدد على الناس في أمر أباحه الشارع وأحله الشارع، دام هنا أمر ميسر ميسر، يسر ولا تعسر، أليس كذلك؟ كما يجوز للمحرم أن يحك رأسه وبدنه كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها، بعض الناس لو تأتيه حك في رأسه وهو محرم ما يحك، تجده يمين ويسار وماذا يحك رأسك، لماذا؟ يقول والله أخشى أن تفقد شعره، أخشى من كذا، لا يجوز حك الرأس. تقول لا تشدد على نفسك، لا تعسر على نفسك، لماذا لا تحك؟ ما دام جاءت الحق حب. نقول ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بجواز حك الرأس وحك البدن، ويجوز له أن يحتجم وهو محرم، وهو محرم، وإن أخذ جزء من شعر رأسه وإن أخذ ما يضر، وهو محرم، لما ثبت من حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم في وسط رأسه، ومعروف أن المحجن لن يثبت إلا بماذا؟ إلا بأخذ البعض، فهذا لا يضر ولا محظورات. انظر هذا كله تيسير من الشرع، والحديث متفق عليه. وقال به شيخ الإسلام، وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، انظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 27. ويجوز للمحرم أيضا الاستطلال بالخيمة أو المظلة الشمسية التي ترونها، وفي السيارة بعض الناس الذي في الحج، وهذا نراه يقطع السقف، يقطع السقف السيارة، سقف الباص، هذا تجد لماذا؟ أقول حتى لا يغطي المحرم رأسه. أقول سبحان الله، انظر، وتجده في أعمال أخرى أركان الحج يتركها، لا صلاة فجر في مزدلفة ولا بحث عن الأركان، لكن ما شاء الله السيارة مقطوعة، هذا تشديد وتعنت. بل بعضهم يقول لا يجوز أن تركب السيارة التي سقفها واطي، لابد أن ترفع، وتركب السيارة سقف طويل، ولهذا تجد بعض السيارات ورفعوا السقف عالي، لماذا؟ يقول والله هذا لا يجوز. يقول سبحان الله، كل هذا من الأمور التي هي تشديد وتعنيد في غير محله، لا يجوز، وهذا من التنطع في الدين الذي لا يجوز أن يفعل. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كما قال صلى الله عليه وسلم، فتجد يضرب بالشمس وقد يغمى عليه، لماذا؟ لا يريد أن يستظل، يقول حتى لا أدخل في النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بتعذيب هذا نفسه، هذا في من ندر أن يقف في الشمس. هذه الأمور كلها لا يجوز أن تفعل، لأنه قد أبيح لك الاستظلال بالخيمة، وكذلك المظلة قلنا، وكذلك في السيارة، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب القبة له بنمرة ثم نزل بها، خيمة ضربت له فنزل بها، وين التغطية؟ نزل في الخيمة، على قولك هذا لا تمر تحت جسور ولا تمر تحت أماكن تغطيك، ولا تسكن في مباني، لماذا؟ على قولهم هذا ما يسكن في دار، لابد يسكن خارج الدوم، هذا يقول به عاقل، هذا فهم سقيم، نسأل الله السلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له بنمر خيمة وهو بإحرامه، فنزل داخل هذه الخيمة ونزل بها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. انظر، تقول حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال رضي الله عنهما، وأحدهما ماذا يفعل؟ الأول آخذ بخطام الآخر، والآخر الذي فوق يغطي هذا. انظر، من باب التعاون رضي الله عنهما، تقول والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، يستر ذلك الآخر من الحر حتى رمى جمرة العقبة، وهذا يستر هذا وهذا يعين هذا، وهذا من باب التعاون بين الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا ينبغي أن يكون بين الإخوة والأصدقاء. والحديث رواه مسلم وغيره. فما عدا ذلك من المحظورات فهو باق على ماذا؟ على الأصل، ما نستطيع أن نحصر، لأن المباحات كثيرة، ولكن ذكرنا المحرمات وذكرنا بعض المباحات التي نجدها من بعض الناس يخالفون في الحج ويظن أنها ماذا؟ من المحرمات، ولهذا أشرنا إليها، وضح لكم؟ فهي على الأصل من الإباحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله يريد بنا اليسر، لا يريد بنا العسر، إذا كان يريد بنا اليسر جل جلاله، إذن الأمور التي هي محظورة محرمة هي الممنوعة، أما مع ذلك فهو على الأصل. المسألة الثانية، انتهينا الآن من محظورات الإحرام، وهذه هي المسألة الأولى المتعلقة بالإحرام. المسألة الثانية التلبية، هو الآن دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم بعمرة اللهم محلي حيث حبستني، يسكت ما يتكلم إلى أن يصل الحرم؟ نقول له ماذا يفعل؟ نقول يلبي. ما هي التلبية؟ أقول ذكرنا أنه إذا بلغ الميقات ماذا يقول؟ لبيك اللهم بعمرة، وبينا بأنه يشترط يقول اللهم محلي حيث حبستني، ثم بعد ذلك يلبي، وفي هذا مباحث. يلبي بماذا يلبي؟ الأول أن يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أفضل وهذه أفضل التلبية، أن يأخذ بتلبيته صلى الله عليه وآله وسلم ويستمر بهذه التلبية. ما هي التلبية؟ فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد، توحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والحديث متفق عليه. هذه هي التلبية، فعليه أن يلتزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول المبحث الثاني التزام تلبيته صلى الله عليه وآله وسلم أفضل. يجوز أن يأتي بتلبية أخرى ثابتة عن الصحابة، نقول يجوز، لكن الأفضل أن يلتزم هذه التلبية لا يغير. قلنا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلتزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقراره صلى الله عليه وآله وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته صلى الله عليه وآله وسلم، كقولهم لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. كان الصحابة يقولون هذا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال جابر التزم تلبيته، ما أنكر عليهم ولا لبى كما لبوا، كما لبوا، بل بقي ملتزما تلك التلبية رافعا بها صوته صلى الله عليه وآله وسلم، ما غير تلك التلبية. فيجوز، لكن الأفضل أن يلتزم تلبيته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود والبيهقي وهو صحيح، أن الصحابة زادوا لبيك ذا المعارج ولبيك لبيك ذا فواضل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ابن عمر زاد يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وهذا متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا ينكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ملتزم تلبيته، لا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا ولا يقول بقولهم، بل بقي على تلبيته التي بيناها. ولهذا كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام أفضل، أليس كذلك؟ الثالث، ويجب عليه أن يرفع صوته بالتلبية وجوبا على حسب قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا لبى يرفع صوته يلبي بصوت عالي وفي أوقات متفرقة. وهو ذاهب الآن في الطائرة، سواء كان عن طريق البر، ما دام أحرم ودخل ولبى ثم بعد ذلك التلبية يبدأ يلبي ويرفع صوته إلى أن يصل إلى ما سنبين، يرفع صوته لبيك اللهم لبيك لبيك هكذا. لماذا؟ توحيد، إفراد الله جل جلاله بالعبادة. فهكذا يبقى يلبي ويلبي ويرفع صوته في أوقات متفرقة. وذهب ابن حزم في المحلى في المجلد الخامس في صاد 81 إلى أن رفع الصوت بالتلبية واجب ولو مرة، ولو مرة، المهم لابد يرفع صوته بالتلبية. بل استظهره الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار، يعني استظهر الوجوب، وقال وهذا هو الظاهر من الأحاديث الواردة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت، كما في المجلد الرابع في صاد 81 و100. وأقول ثبت، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. دليل واضح، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بماذا؟ بالتلبية، أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال فإنها من شعار الحج، فإنها من شعار الحج. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 308. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرصهم لاتباعه وهديه يصرخون بها صراخا. قال أبو حازم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. خلاص ما في صوت من شدة رفع الأصوات. بماذا؟ بالتلبية رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا في مناسك الحج صلاة 17. الرابع، اعلم أن المرأة كالرجل في رفع الصوت بالتلبية. المرأة كالرجل في رفع الصوت بالتلبية، لكن بشرط ما لم يخشى الفتنة. فإن كان في رفع صوتها فتنة نقول لا ترفع، تلبي لكن بصوت منخفض. أما إذا كانت لا فتنة وكانت الأصوات كثيرة ولا ينظر إلى صوت المرأة لأنه مختلط، أصلا الأصوات اختلطت ولا يبالي بصوت ولا يبالي بصوتها، نقول ترفع وتلبي كما يلبي الرجال، إلا إذا كانت هناك فتنة تخفض. وضح لكم؟ ما الدليل على أن المرأة ترفع وتلبي أيضا؟ نقول الدليل على ذلك، أولا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. والحديث في صحيح أبي داود رقم 99 و500 وألف. من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجال فقط؟ الرجال والنساء. هو قال أمرني فأمرني أن آمر أصحابي، والنساء كذلك دخلوا في ماذا؟ في من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجال والنساء، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التلبية والرفع. الدليل الثاني قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج العج يعني رفع الصوت، والثج يعني نحر الهدي. ولم يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من؟ الرجال بالحكم دون من؟ دون النساء، لأن النساء شقائق الرجال. بل الدليل الثالث، كانت عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها بماذا؟ بالتلبية. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. قال القاسم بن محمد: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت التلبية فقال: من هذا؟ صوت من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين. اعتمرت من التنعيم. عائشة رضي الله عنها هي التي ترفع صوتها بماذا؟ بالتلبية رضي الله عنها وأرضاها. فذكر ذلك لعائشة، فقيل ذا لعائشة: قد قال من؟ معاوية كذا وكذا رضي الله عنه. فماذا قالت عائشة؟ فقالت: لو سألني لأخبرته، لو أتاني وسألني لماذا أرفع الصوت لأخبرته أن هذه السنة. يعني وضح لكم؟ فدل هذا على أنه المرأة كالرجل. قال الشيخ الألباني في مناسك الحج في صار 18: رواه ابن أبي شيبة كما في المحلى وسنده الصحيح، يعني عن عائشة. وأيضا مما يدلك على الرفع كما قلنا بأنه إذا ارتفعت أصوات الرجال واختلطت مع أصوات النساء فإنه بهذا الاختلاط للأصوات لا يلتفت لصوت المرأة. يعني تخيل الرجال ما شاء الله كثر والصوت، من يلقي بال لصوت النساء؟ ما خلاص اختلطت الأصوات لا يعرف. لكن لو كان كما قلت لكم فيه فتنة فتقف، إذا كان فيه فتنة فتقف، أما إذا لم يخشى الفتنة فلا، لأنه إذا اختلطت الأصوات كما قلت لكم فإنه لا يلتفت لصوت المرأة. انظر مناسك الحج والعمرة صاد 17 ونيل الأوطار في المجلد الرابع في صاد 81 و300. الخامس، متى يقطع التلبية؟ الآن نحن ما شاء الله خرجنا من الميقات ولبينا وعرفنا المحظورات، الآن في الطريق نحن إلى مكة إلى بيت الله الحرام. تخيل أنك إما بطائرة أو بسيارة، أليس كذلك؟ فالآن أنت في الطريق، تقول: أنا متى أقطع التلبية؟ أبقى هكذا ألبي؟ نقول: نعم، ابقى هكذا تلبي، وسنبين لك الآن متى تقطع التلبية. وضح لكم؟ هذا للمعتمر، يعني الآن سيدخل، بينا بأنه لبى للعمرة، الآن هو يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو ماشي في الطريق إلى أن يصل. إذا تعب يقف يرتاح قليلا لا بأس، ثم يرجع ثم يرتاح على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب متى يقطع التلبية إذن؟ نقول: على المحرم المعتمر أن يستمر في تلبيته. يعني البحث الآن في المعتمر الحاج الذي لبى بالعمرة لأجل الحج، عمرة مفردة، أن يستمر في التلبية ويمسك عنها. متى؟ إذا رأى بيوت مكة، إذا رأى بيوت مكة، على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. ما الدليل؟ لحديث نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. إذا دخل أدنى الحرم يعني إذا وصل إلى بيوت الحرم أليس كذلك؟ أمسك عن ماذا؟ عن التلبية، ثم يبيت بذي طواء، ثم يصلي بها الصبح ويغتسل. ليس هذا الشاهد؟ ويحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، هذا هو الشاهد، أنه رفعه العهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني يقطع التلبية إذا وصل إلى ما يتعلق ببيوت مكة لأنها من مكة، وكذلك يبيت بذي طواء ويصلي ويغتسل، صلي الصبح ويغتسل، كان يفعل ذلك، والحديث رواه البخاري. أقول: ثم إذا وصل إلى مكة، الآن هو في الطريق سيصل إلى مكة، وصل إلى مكة ما دخل إلى الحرم لسه، بعد الآن وصل إلى مكة، وصل رأى بيوت مكة، الآن سيدخل الآن مكة. نقول: إذا وصل إلى مكة وأراد أن يدخلها يسن له الآن، هذا من استطاع أن يأتي به، الآن توصلت إلى بيوت مكة أنت محرم الآن، ماذا يسن لك؟ أولا الاغتسال، وأظن أن هذا قد يكون الآن متعدد، أليس كذلك؟ الاغتسال، إذا استطاع أن يغتسل قبل أن يدخل مكة فبها ونعمة، وإلا فلا شيء عليه. الاغتسال قبل دخول مكة إن تيسر له ذلك، أما في الطائرة ما يستطيع، أليس كذلك؟ طبعا هو سينزل، لكن إذا وصل هناك يعني من الصعب، إلا أن تيسر له أن إذا نزل بجدة مثلا وانتقل به الباص أو السيارة نقلته قبل أن يصل يستطيع، لكن كما قلت لكم إن تيسر، ما تيسر فلا حرج ولا محظور فيه. وكذلك يدخلها نهارا، إذا دخل في النهار وتيسر له كان أولى، يستحب، وذلك لحديث ابن عمر. انظر ما هو الدليل أنه يدخلها نهار، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل، يعني بعد أن صلى الصبح دخلها ماذا؟ نهارا، أليس كذلك؟ الأمر الثاني أن يدخل مكة من الثنية العليا، الآن دخل ما شاء الله وصل إلى مكة إلى الحرم، من أين يدخل؟ الآن دخل اغتسل وطبق هذا ثم دخل الآن إلى الحرم، الآن ستبدأ أعمال العمرة. قبل أن تبدأ أعمال العمرة وقبل أن نبحث فيها هناك أمور مستحبة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم والمعتمد، أن يدخل مكة من الثنية العليا، ثنية ابتداء، الثنية التي فيها اليوم باب المعلى، يدخل من هذا الباب لحديث ابن عمر، يدخل من باب المعلى لحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وضح لكم؟ يدخل من باب المعلى، وهذا الآن معروف، إذا وصلت هناك تعرف ذاك الباب، والحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وله أن يدخل من باب بني شيبة، له أن يدخل من باب بني شيبة، أظن أن الجميع يعرف ذلك الباب، إذا وصل هناك بعض الأحيان يكون مغلق، أليس كذلك؟ نحن وصلنا هناك وجدنا أنه مغلق، قد يغلق في بعض الأحيان، لكن الإنسان إذا وجده مفتوح يسن له أن يدخل منه، ولو أن يدخل من باب بني شيبة لأن ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر صحيح ابن خزيمة في المجلد الرابع في صاد 700 رقم 700 2000، وله أن يدخلها من أي طريق شاء، قال أنا ما دخلت لا من هذا الباب ولا من ذاك الباب، نقول ما في حرج، إن دخلت من باب الثنية ثنية كداء ما في إشكال، إن دخل من باب بني شيبة ما في إشكال، هذا هو الأولى، قال أنا ما دخلت من هذا ولا ذا، دخلت من أبواب أخرى، نقول لا حرج، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، وله أن يدخلها من أي طريق شاء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر، لا يضر، أي طريق يدخل منه لا يضره ذلك. وضح لكم؟ أي طريق يدخل منه إلى الحرم وإلى مكة لا يضره، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر: مكة كلها طريق، يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، كله لا يضر، فيدخل من أي مكان شاء، ولكن السنة كما بينا لكم والأولى. انظر مناسك الحج والعمرة في صاد 19، الآن وصل إلى المسجد، دخل، ماذا يفعل؟ نقول ثالثا أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، لأنك دخلت الآن مسجدا، يعني إذا دخلت الحرم دخلت المسجد أول ما تبدأ بماذا؟ بعض الناس ولا يبالي يدخل يمين شمال ينظر، لا أنت دخلت مسجد من مساجد الله، وهذا مسجد عظيم مسجد الحرام، تبدأ بماذا؟ تبدأ بالرجل اليمنى عند دخول المسجد. ما الدليل؟ ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، انظر السلسلة الصحيحة رقم 78 و400 و2000. طيب بدأ برجله اليمنى دخل، ماذا يقول وماذا يفعل؟ نقول ويقول، يعني عند دخوله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذه الأدعية وهذا الدعاء كما تعلمون لأنه يقال في جميع المساجد، وهناك يقول كذلك هذا الدعاء. ماذا يقول؟ أعوذ بالله العظيم، بعد أن بدأ برجله اليمنى، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دعاء دخول المسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعيد الدعاء، يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الحديث ثابت في صحيح الكلم الطيب في صاد 65. ثم إذا دخل ورأى الكعبة، الآن تخيل أنه دخل ورأى الكعبة ورأى بيت الله الحرام، لا شك أن القلوب هناك تفهم وهناك القلب يتأثر فيتذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان، ويتذكر ذلك الموقف العظيم. والله إن القلب يتأثر إذا دخل، أليس كذلك؟ يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد من ذلك المكان، ولكن رجع وكسر الأصنام ورفع لا إله إلا الله في ذلك المكان، بل رفع التوحيد وبين التوحيد في ذلك المكان العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. والله لما تدخل إلى ذلك المكان وتتذكر ما حصل معه صلى الله عليه وآله وسلم، العين تدمع والقلب يتأثر، لا شك موقف عظيم. فماذا يفعل عندما يرى بيت الله الحرام؟ نقول فإذا رأى الكعبة رفع يديه، إذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء. ولثبوت ذلك عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه عندما رأى الكعبة عند دخوله رفع يديه ودعا بما تيسر له، يرفع يديه ويدعو بما شاء إن تيسر له، ما تيسر له يدعو به عندما يرى الكعبة، لأن ذلك الوقت لا شك أن القلب في غاية من الإيمان، غاية عظيمة جدا. فيدعو بما شاء، وإن دعا بدعاء عمر رضي الله عنه، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، جاز له. إن دعا بدعاء عمر فحسن، وإن دعا بما تيسر له فحسن، ومع رفع اليدين، وإن لم يرفع ولم يدعو فلا شيء عليه. لكن إن فعل هذه الأمور فهذه الأمور لا شك أنها حسنة، وخاصة بذلك الموقف، خاصة بذلك الموقف العظيم، فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه. انظر مناسك الحج والعمرة في صاد 20. ثم بعد ذلك يبدأ بأعمال